صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وعلى الدائمين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. ما زال الكلام في الأصول التنزيلية والأصول المحرزة. تقدم أن الأصول على نحوين: أصول الغرض منها جعل الوظيفة العملية فقط من دون تطعيم بالنظر إلى الواقع، والقسم الثاني الأصول التي تنظر إلى الواقع. يبذل في بعض الأصول عناية النظر إلى الواقع، والعناية قلنا على وجهين. الوجه الأول تقدم كلام يقع في الوجه الثاني. الوجه الثاني هو أن تكون العناية المبذولة في المقام هي أن تكون في تنزيل الشك أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. الوجه الأول كان فيه تنزيل، كان يشتمل على التنزيل الوجه الأول، لكن تنزيل شنو؟ تنزيل أي شيء؟ كان تنزيل المشكوك منزلة الواقع، وتنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقع. مثلنا له بأصالة الحلية. أصالة الحل هي تنزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي، ولذلك قلنا تترتب عليه آثار الحلال الواقعي. فالتنزيل كان لحاض نفس المشكوك، ما تعلق الشك به مشكوك الحلية ينزل منزلة الحلال الواقعي. لكن كنا نسمي الأصل التنزيل. في هذا النحو من التنزيل لا ينزل نفس المشكوك، وإنما ينزل نفس الشك، الشك الذي تعلق بالمشكوك. وهناك فرق بين الشك وبين المشكوك. الأول كان التنزيل بلحاظ المشكوك في محل كلامنا، في الثاني التنزيل يكون بلحاظ نفس الشك، أو قل بلحاظ الاحتمال المقوم للأصل. نحن قاعد نتحدث عن أصل عملي، شنو المقوم للأصل العملي؟ الاحتمال والشك. الشك هو الذي يقوم الأصل العملي، وإلا من دون شك لا أصل عملي أصلا. لأن احنا قلنا أن الفارق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري هو ثبوت الشك، أخذ الشك في موضوع الحكم وعدم أخذه. فيما إذا أخذ الشك في موضوع الحكم يسمى الحكم ظاهريا، وإلا من دون شك أصلا لا وجود للحكم الظاهري، فلا وجود للأصل العملي. لذلك يقال أن الاحتمال هو مقوم للأصل العملي. مقوم يعني شنو؟ يعني من دونه لا وجود للأصل العملي. فهناك تعبيران، إما أن يقال أن الشك ينزل منزلة اليقين، وإما أن يقال الاحتمال المقوم للأصل هو الذي ينزل منزلة اليقين. الأمر واحد ليس شقين، هو عبارة أخرى عن تنزيل الشك منزلة اليقين. هذا الأصل، هذا الوجه الثاني يسمى فيه الأصل بالأصل المحرز. الأصل المحرز هو ما ينزل فيه الشك منزلة اليقين. واتضح فرق، اتضح فرق هذا التنزيل عن النحو الأول. قلنا النحو الأول التنزيل بلحاظ نفس المشكوك، هذا النحو التنزيل بلحاظ نفس الشك. مثال الوحيد الذي دعي فيه ذلك هو الاستصحاب. الاستصحاب بناء على مباني مدرسة المحقق النائيني. مدرسة المحقق النائيني قالوا بأن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية، باعتبار أن النظر مدرسة المحقق النائيني إلى سنخ المجعول كما تقدم في التفرقة بين الأصل وبين الأمارة. قالوا المدار على سنخ المجعول. المجعول في الاستصحاب هو الطريقية والكاشفية والعلمية، وهذا واضح من أدلة الاستصحاب. أدلة حجية الاستصحاب واضحة في هذا المعنى. صحاح زرارة شو تقول؟ تقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. يعني شنو؟ يعني أبقى اليقين على ما هو عليه، أبقى على يقينك، لا تنقض يقينك المتقدم بالشك. يعني شنو؟ يعني نزلت هاي الصحاح، نزلت الشك الحالي اللاحق منزلة اليقين السابق، نزلت الشك منزلة اليقين. واضح هذا من أدلة الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك، ابقى على يقينك، لا ترتب آثار الشك. يعني شنو؟ يعني نزلت الشك منزلة اليقين. هذا يسمى بالأصل المحرز. الأصل المحرز هو الذي ينزل فيه الشك منزلة اليقين، للمشكوك منزلة الواقع ومنزلة المتيقن. هذا الأصل المحرز. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني قالوا بأن الاستصحاب مثاله، الاستصحاب المجهول بحسب لسان الدليل المجهول فيه الطريقية والعلمية والكاشفية، الطريقية والعلمية. بعد أن اتفقوا مدرسة المحقق النائيني، المحقق النائيني وتلميذه السيد الخوئي رحمة الله عليهما، بعد أن اتفقا على أن المجعول في الاستصحاب الطريقية، اختلفا في نقطة، في أن المجعول الطريقية والعلمية هذا أمر واضح ومتفق عليه، لكن بلحاظ أي خصوصية من خصوصيات اليقين تقدم سابقا. قلنا اليقين إلى أربع خصوصيات: خصوصية تكوينية، رفع التزلزل والانكشاف التام، هاي خصوصية تكوينية. الكاشفية التامة، هاي خصوصية. الجري العملي، هاي خصوصية ثالثة. والتنجيز والتعذير، هاي الخصوصية الرابعة. اختلفا في أن الملحوظ في هذا التنزيل ما هو. المحقق النائيني قال أن الشك أو الاحتمال المقوم للأصل ينزل منزلة القطع واليقين بلحاظ الخصوصية الثالثة، بلحاظ الجري العملي. المحقق النائيني يقول أنا أفهم من دليل الاستصحاب أن الموقف العملي الثابت في حالات اليقين هو لابد من إثباته في حالات الشك. شنو الموقف العملي اللي كان يصدر في حالات اليقين؟ لابد أن تثبت الآن الجري العملي، تثبت في حالات الشك، فينزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الخصوصية الثالثة، الجري العملي. هذا رأي المحقق النائيني. أما السيد الخوئي فالتزم بأن التنزيل لا بلحاظ الخصوصية الثالثة، وإنما بلحاظ الخصوصية الثانية. التنزيل، تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ الخصوصية الثانية، يعني بلحاظ الكاشفية التامة، باعتبار أن الكاشفية التامة وإراءة الواقع التامة التي لا احتمال فيها للخلاف، هاي الكاشفية التامة ثابتة للقطع واليقين تكوينا، لكن هي ثابتة للشك والاحتمال المقوم للأصل ثابتة تعبدا وتنزيلا. فالشارع المقدس تعبدنا بتنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية. يقول كيف أن اليقين والقطع كاشف عن الواقع تكوينا، أنا أتعبدك بأن يكون الشك كاشفا عن القطع واليقين، لكن تعبدا وتنزيلا. هذا الفارق بين السيد الخوئي وبين المحقق النائيني بعد أن اتفقا على أن المجعول في الاستصحاب الطريقية، لكن الطريقية بلحاظ الجري العملي كما أفاد الأستاذ، والطريقية بلحاظ الكاشفية التامة كما أفاد التلميذ. على قول السيد الخوئي حينئذ لا يبقى فرق بين الاستصحاب وبين الأمارة، شنو تحديد الأمارة عند السيد الخوي تبعا لأستاذ؟ هو أن المجعول في لسان دليل الأمارة الطريقية والعلمية، كمل العبارة، وتتميم الكشف، تتميم الكشف هو تبعا لأستاذ، عشان يقول أن الأمارة متقومة بأن سنخ المجعول في دليل الأمارة هو الطريقية والكاشفية وتتميم الكشف. يعني الظن الناشئ من خبر الثقة بعد أن كان كاشفا ناقصا، الشارع يجعله كاشفا تاما، ينطيه العلمية، يمنحه صفة العلمية. هذا الكلام بهذا البيان المتقدم أيضا ثابت للاستصحاب على رأي السيد الخوي. يقول المجعول في الاستصحاب هو الطريقية والعلمية بالإحاد الخصوصية الثانية، يعني تتميم الكشف، يعني الكشف التام الثابت للقطع تكوينا، ثابت للاستصحاب تعبدا وتنزيلا. ولذلك لم يفرق السيد الخوئي بين الاستصحاب وبين الأمارات، والتزم بأن الاستصحاب أمارة من الأمارات. الاستصحاب ليس أصلا عمليا، الاستصحاب أمارة، شأن خبر الثقة تماما، لأن المجعول في كل منهما الطريقية من ناحية الخصوصية الثانية. هذا هو الأصل العملي المحرز. الأصل العملي المحرز هو ما كانت فيه عناية النظر إلى الواقع بالإحاط تنزيل الشك منزلة اليقين. ثم نفس الكلام اللي ذكرناه في الوجه الأول، أن ما هي الثمرة المترتبة على كون الأصل تنزيليا، على كون الأصل محرزا عفوا. بينا الثمرة على كون الأصل تنزيليا، قلنا إذا كان الأصل تنزيليا مثل أصالة الحلية، كما تثبت حلية النحى تثبت حلية المدفوع كما عبر المصنف. فشنو الثمرة في محل كلامنا؟ يقول الثمرة في محل كلامنا هي ما لو تعارض الأصل المحرز مع الأصل العملي غير المحرز. البحث إذا تعارض الأصلان المحرز وغير المحرز، كما لو تعارض الاستصحاب هو أصل محرز مع البراءة، أي الأصلين يقدم؟ أي الأصلين يقدم؟ مثلا شنو المثال؟ مثلا مر علينا المثال سابقا، قلنا مثلا إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فمقتضى الاستصحاب هو ثبوت الوجوب، لأن الوجوب ثابت في زمان الحضور، عندنا يقين سابق بالوجوب في زمان الحضور، في زمان الغيبة نشك، نستصحب الحالة السابقة ونثبت وجوب صلاة الجمعة زمان الغيبة، فمقتضى الاستصحاب الوجوب. لكن مقتضى البراءة عن الوجوب هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نحن لا نعلم بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، مقتضى البراءة هو عدم الوجوب، فيتعارض الأصلان. الاستصحاب يقول الوجوب ثابت، البراءة تقول الوجوب ليس بثابت، يتعارضان. هنا تأتي الثمرة. إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل محرز، يعني شنو أصل محرز؟ يعني ينزل الشك فيه منزلة اليقين. حينئذ إذا جرى الاستصحاب وتم الاستصحاب، حينئذ نكون عالمين بالوجوب تعبدا وتنزيلا، نكون عالمين. فلا يأتي بعد رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ليش؟ لأن أخذ في موضوع البراءة عدم العلم، عدم العلم، وإحنا الآن فعلا ببركة الاستصحاب عالمين بالوجوب، فيرتفع موضوع البراءة فتنتفي البراءة، ولذلك يتقدم الاستصحاب على البراءة للحكومة، يكون الاستصحاب حاكما على البراءة، رافعا لموضوع البراءة، ويكون الاستصحاب حاكما ومتقدما. هذا إذا كان الأصل محرزا، إذا التزمنا بأن الاستصحاب أصل محرز فيكون الأصل حاكم، الاستصحاب حاكم على البراءة، في حين إذا جرت البراءة بعد تمام التقليل إلى ما لو لم يكن محرزا. إذا جرت البراءة يعني إحنا نقول إذا جرى الاستصحاب يكون حاكما على البراءة ولا عكسه، يعني إذا جرت البراءة لا ترفع موضوع الاستصحاب. ليش؟ لأن البراءة أصل عملي بحث، لا تصير من جرت البراءة عنده عالما، ما تصير عالما. إحنا نقول أن البراءة ليست أصلا محرزا، البراءة أصل بحث، إحنا فارضين التعارض بين الأصل المحرز وبين الأصل البحث، مجرد بيان وظيفة. هذا جريان البراءة وثبوت الوظيفة هذا لا ينفي موضوع الاستصحاب. إذن إذا تعارض الأصل المحرز الاستصحاب مع الأصل البحث يتقدم الأصل المحرز على الأصل البحث بالحكومة. أما إذا قلنا أن الاستصحاب الشق الثاني، إذا قلنا بأن الاستصحاب ليس أصلا محرزا، فحينئذ جريان الاستصحاب لا يرفع موضوع البراءة. فإذا الحكومة ورفع موضوع الأصل البحث هذا منوط بكون الاستصحاب أصلا محرزا، هاي ثمرة كون الاستصحاب محرزا هو رفع موضوع البراءة والحكومة على البراءة، هاي الثمرة في كون الأصل أصلا تنزيليا هي حكومة الأصل التنزيلي على الأصل غير التنزيلي. هذا الوجه الثاني. قال والآخر، يعني الوجه الآخر من العناية ومن النظر إلى الواقع، والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين. هذا يختلف عما تقدم، اللي تقدم شنو؟ إن أن ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، يعني المشكوك ينزل منزلة الواقع، هذا الشك ينزل منزلة الواقع. أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليه، على فرق بينهما حيث إن الأول محقق النائيني اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، الأول بلحاظ الخصوصية الثالثة والثاني بلحاظ الخصوصية الثانية، فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ، على رأي السيد الخوي بعد ماكو فرق بين المجعول في الاستصحاب والمجعول في سائر الأمارات، لذلك بعد يصير الاستصحاب أمارة من الأمارات. ويسمى الأصل في حالة بذل العناية بالأصل المحرز، وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما، باعتبار منه علما الأصل نفسه، باعتبار نفس الأصل يصير علم نفس الأصل. ليش؟ هو قال أن ينزل الشك، ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم، نفس الأصل ينزل منزلة العلم. فإذا جرى الأصل، إذا جرى الاستصحاب يصير عالمين، ومع صيرورتنا علمين ينتفي موضوع البراءة ما لا يعلمون، باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل العملي الباحث على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى في بحث التعارض. ثم المصنف يقول وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة. كل الكلام المتقدم في انقسام الأصل، في انقسام الأصول، أقسام الأصول المتقدمة، هذا الكلام المتقدم اللي ذكرناه من بداية الفصل وإلى الآن، كل هذا الكلام كان هو بناء على المعروف والمشهور من التفرقة بين الأمارات والأصول من إحاض المجعول، سنخ المجعول. فقلنا إذا كان المجعول هو محض الوظيفة العملية فالأصل بحث، وإن كان المجعول هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع فالأصل تنزيلي، وإن كان المجعول هو تنزيل نفس الأصل منزلة الواقع منزلة اليقين عفوا فالأصل محرف. هذا الكلام كله بناء على القول المشهور. وهناك تقسيم آخر، هناك معنى آخر للأصل المحرز ينسجم مع مبنى المصنف في التفرقة بين الأمارات وبين الأصول. هذا كله بناء على طريقتهم في التفرقة بلحاظ المجعول بلسان الدليل، أما المصنف فقد فرق بين الأمارات والأصول بتفرقة أخرى، اعتبر هذه التفرقة هي التفرقة الحقيقية والجوهرية بين الأمرين. فنقول أن الغرض من الحكم الظاهري هو تعيين الملاكات الواقعية الأهم. فأولا إذا كان التقديم والاهتمام بلحاظ قوة الاحتمال محضا من دون ضميمة شيء آخر، فحينئذ الحكم الظاهري يكون مجعولا في باب الأمارات. قلنا إذا كان الملحوظ فقط قوة الاحتمال بقطع النظر عن نوعية المحتمل كما في خبر الثقة، خبر الثقة مرة يثبت الحرمة مرة يثبت الإباحة مرة يثبت الوجوب، وفي كل تلك الحالات هو حج بقطع النظر عن المؤدى بقطع النظر عن المحتمل. قوة الاحتمال هي تمام الملاك في جعل الحجية. هذا حينئذ الحكم الظاهري يكون في باب الأمارات وهو خارج عن محل الكلام. احنا بالجزء الثاني قاعد نتحدث عن الأصول العملية، في فصلنا هذا الفصل الثالث قاعد نتحدث عن تقسيم الأصول. إذن هذا خلينا نستبعد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال، هذا خارج عن محل الكلام. الشق الثاني أن يكون التقديم تقديم الشارع المقدس بعض الملاكات على البعض الآخر على أساس نوعية المحتمل فقط أن يلاحظ نوعية المحتمل كما في البراءة. الشارع المقدس إنما جعل البراءة حجة باعتبار اهتمامه بمصلحة التسهيل مثلا وتقديم للمصلحة الواقعية الترخيصية على المصلحة الواقعية الإلزامية، وكما في الاحتياط أيضا هو قدم الملاك الواقعي الإلزامي على الملاك الواقعي الترخيصي بلحاظ نفس الملاك فقط من دون نظر إلى درجة الكشف وإلى حيثية الكشف أو قل إلى قوة الاحتمال. فتمام الملاك في جعل الحجية للبراءة والاحتياط هو نوعية المحتمل التسهيل والإلزام الترخيص والإلزام. يقول المصنف إذا كان الأمر كذلك، هاي التفرقة الجديدة، إذا كان الأمر كذلك يقول فالحكم الظاهري يتمثل في أصل عملي خلافا للشق الأول. الحكم الظاهري تمثل في جعل الحجية للأمارة بالأول، أما بالثاني يقول الحكم الظاهري يتمثل في أصل عملي بحث أو ساذج أو غير محرز. هذا معنى الأصل العملي غير المحرز، هذا معنى الأصل العملي البحث الساذج. يعني شنو؟ يعني ما لوحظ فيه نوعية المحتمل فقط دون نظر إلى قوة الاحتمال. هذا الشق الثاني. الشق الثالث والأخير أن يكون أساس تقديم بعض الملاكات على البعض الآخر أن يكون الملحوظ فيه نوعية المحتمل كما كان في الأول، يلاحظ نفس المحتمل، يلاحظ نوعية الملاك، هل هو إلزامي أو ترخيصي، وبالإضافة إلى ذلك يلاحظ قوة الاحتمال، فيلحظ الأمرين معا، لا يلحظ فقط نوعية الاحتمال كما كان في القسم الثاني، ولا يلحظ فقط قوة الاحتمال كما كان في الاحتمال الأول في الشق الأول، هو يلحظ الأمرين معا، الأمران معا هما يكونان ملاكا لجعل الحجية، بحيث لا يستقل أحد الأمرين في جعل الحجية. الشارع المقدس حسب نظره ليشوف نوعية المحتمل لوحدها مستقلة كافية في جعل الحجية، ولا يرى أيضا قوة الاحتمال وحدها كاشفة أو ملاكا لجعل الحجية. نوعية المحتمل مع قوة الاحتمال إذا انضما معا حينئذ يصيران ملاكا تاما لجعل الحجية. وهذا شنو مثاله كما تقدم في الجزء الأول، مثال قاعدة الفراغ، مثال قاعدة الفراغ، وأن قاعدة الفراغ أخذ فيها نوعية المحتمل كما أخذ فيها قوة الاحتمال. والدليل على ملاحظة قوة الاحتمال مثلا هو أن الإنسان عادة الإنسان حينما يفرغ من عمل هو لا يأتي بالجزء الثاني مثلا إلا بعد فراغ من الجزء الأول، هذا مقتضى طبع الإنسان، مقتضى طبع الإنسان هو مثلا في باب الوضوء أول يغسل وجهه ثم يد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس والقدمين، هذا مقتضى طبع الإنسان أن لا يفرغ ولا ينصرف من عمله إلا بعد تمامية العمل، إلا أن بعد أن يأتي بجميع أعمال وأجزاء العمل، هو ما يفارق يفرض مثلا المغسلة اللي واقف يتوضع عليها إلا بعد أن يفرغ من تمامية وضوء. عادة هكذا الإنسان، طبع الإنسان هو هكذا، فهذا الطابع يكشف عن أن الإنسان إذا فرغ من عمل هو لابد أن جاء، إذا فارق، إذا سلم بالصلاة هو لا يسلم عادة إلا بعد أن يأتي بتمام أركان الصلاة وركعات الصلاة، فإذا فرغ وشك هذا يكشف عن أنه كان في حال العمل قد جاء بتمام أجزاء العمل. والرواية الدالة على حجية قاعدة الفراغ تشير إلى ذلك، تشير إلى مسألة كون الإنسان ذاكرا في حال الفعل، معتبرة بكير بن أعين اللي هي العمدة في الاستدلال على قاعدة الفراغ، يقول قلت الرجل، السائل يقول بكير يقول قال قلت الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يعني شنو؟ يعني هو حينما كان يتوضأ واقف على المغسلة هو كان يتذكر، أكيد كان يتذكر غسل وجهه، فحينما انتقل إلى إيد اليمنى مثلا هو قطعا قد فرغ من غسل وجهه، حينما انتقل إلى إيد اليسرى قد فرغ من إيد اليمنى، فحينما فارق المكان وشك يقول هو حينما يأتي بالعمل أذكر منه حينما يشك. يعني شنو؟ يعني ابني على الأذكرية، وابني على أنك قد جئت بتمام الأجزاء ولا ترتب الأثر على شكك طالما كان الشك بعد الفراغ. هذا هو أذكر، يعني شنو؟ قاعد يشير إلى قوة الاحتمال، الإمام قاعد يشير إلى قوة الاحتمال، يعني هو حينما يتوضأ الاحتمال قوي في كونه جاء بتمام الأجزاء والأركان. فإذا قاعدة الفراغ وجعل الحجية لقاعدة الفراغ أخذ فيه قوة الاحتمال، من هالناحية تشترك قاعدة الفراغ مع منه؟ مع الأمارة. أيضا أكو جانب آخر، من دون هذا الجانب تكون هي أمارة، لكن أيضا أكو جانب آخر شنو الجانب الآخر؟ هو نوعية المحتمل أيضا ملحوظ في الحجية. شنو الملحوظ؟ الفراغ، الفراغ من العمل، الفراغ من العمل هذا هو الذي يوجب قسطا من الثمن في جعل الحجية لقاعدة الفراغ. فإذا لم يكن المكلف قد فرغ من وضوءه، إذا كان المكلف في حال وضوءه وشك، بعد ما تجي قاعدة الفراغ قل له ارجع كمل وضوء، ارجع وجئ بالمشكوك بلحاظ قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ الملحوظ فيها هي مصلحة التسهيل في عمل مركب فرغ المكلف منه. ولذلك اتفقوا على أن المكلف إذا لم يفرغ من العمل لا يبني على قاعدة الفراغ. أصلا هم سموا القاعدة قاعدة الفراغ باعتبار أن المأخوذ في القاعدة هو الفراغ. الرجل يشك بعدما توضأ، يعني بعدما فرغ من الوضوء، أما إذا شك في أثناء الوضوء إحنا والقاعدة نقول لا، لابد أن يرجع ويكمل. فضل لابد أن يرجع ويكمل، لأن أصل الرواية واردة في مورد الفراغ. فإذا لم يفرغ، إذا لم يفرغ لا حجية لقاعدة الفراغ أساسا. فأيضا ملحوظ في جانب الحجية الملحوظ نوع المحتمل، يعني الفراغ من العمل المركب الذي جاء ببعض أجزائه وشك بالبعض الآخر، أو بعض شرائط مو إلا بالضرورة أجزاء بعد الفراغ. فإذا قاعدة الفراغ كما لوحظ فيها قوة الاحتمال، لوحظ فيها نوعية وأهمية المحتمل. لذلك يقال قاعدة الفراغ هي أصل محرز في قبال البراءة والاحتياط، التي هي أصل ليس بمحرز. هذا التصوير، هذا البيان من المصنف، يقول هذا التقسيم هو التقسيم الصحيح على أساس التفرقة الصحيحة بين الأمارات وبين الأصول. ويترتب على ذلك شنو الفائدة من كون قاعدة الفراغ أصل محرز؟ الجماعة حينما بيّنوا الأصل الباحث وبيّنوا الأصل المحرز والأصل التنزيلي ذكروا فوائد في الأصل التنزيلي، مثل طهارة المدفوع، وفي الأصل المحرز ذكروا تقديم الاستصحاب على البراءة للحكومة. أنت مصنفنا شنو الثمرة اللي تذكرها؟ شنو الفوائد المترتبة على كون الأصل أصلا محرزا؟ يقول يترتب أمران. الأمر الأول إذا انتفى الركن الأول، يعني نوعية المحتملة، إذا انتفى نوعية المحتملة يقول حينئذ لا يكون، حينئذ لا تثبت الحجية. إذا انتفى الركن الأول نوعية المحتمل لا تثبت الحجية. ليش؟ يقول لأن الحجية إنما ثبتت وارتكزت على ركنين، لم ترتكز على أمر واحد قوة الاحتمال، ارتكزت على قوة الاحتمال بالإضافة إلى نوعية المحتمل. فإذا انتفى، نوعية المحتمل لم تثبت الحجية. ولذلك قالوا أن الأصول العملية أو قاعدة الفراغ، قاعد نتحدث عن قاعدة الفراغ كمثال، قالوا أن قاعدة الفراغ لا تثبت لوازمها العقلية، لا تثبت اللوازم، وبذلك تفترق قاعدة الفراغ عن الأمارات. الأمارة لما أخذ فيها قوة الاحتمال فقط كانت حجة في اللوازم، أما قاعدة الفراغ صحيح لوحظ فيها قوة الاحتمال، لكن أيضا لوحظ نوعية المحتمل. فإذا انتفى نوعية المحتمل حينئذ لا تكون القاعدة حجة، لا تكون القاعدة حجة. هاي ثمرة من الثمرات. مثلا إذا صلى المكلف صلاة المغرب، وبعد الفراغ من صلاة المغرب شك في وضوءه، أفتونا مأجورين، شنو الحكم؟ صلاة المغرب تكون تامة، قال هسه أنا صليت المغرب وفرغت أريد أصلي صلاة العشاء، بس ما أدري توضيت أو ما توضيت قبل الصلاة، شنو الحكم؟ الحكم نقول له قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تجري في شنو؟ تجري في الصلاة، في صلاة المغرب. تقول أنت فرغت من عمل مركب وشككت في شرط من شرائطه، فأنت حين العمل أذكر. أنت من كبر تكبيرة الإحرام لابد أن تباني على أنك متوضي. أنت حين العمل أذكر منك حين الشك، فابني على الفراغ وابني على صحة الصلاة، صلاة المغرب. لكن شنو يجوز أن يدخل في صلاة العشاء مع شك في الوضوء؟ يقولون لا، لابد من أن يستأنف وضوءا طهارة جديدة حتى يدخل بصلاة العشاء، مع أن لازم صحة المغرب شنو؟ الوضوء. احنا شلون حكمنا بصحة صلاة المغرب مع حكمنا بعدم وضوءه؟ لازم الحكم بصحة صلاة المغرب هو الحكم بتمامية وضوء، صحيح؟ يعني قاعدة الفراغ اللي قالت امشي رتب آثار الصحة على صلاة المغرب، صلاة المغرب صحيحة. صلاة المغرب صحيحة يعني شنو؟ يعني هو متوضئ. لازم الحكم بصحة صلاة المغرب هو تمامية وضوء، لكن هذا لازم عقلي، مو لازم شرعي. فقالوا أن صلاة قالوا أن قاعدة الفراغ تثبت المضمون، يعني صحة العمل الذي فرغ منه، يعني المدلول المطابق، ولا تثبت اللازم. ليش لا تثبت اللازم؟ لما ذكرنا من أن قاعدة الفراغ تعتمد على أمرين: الأمر الأول قوة الاحتمال، الأمر الثاني نوعية المحتمل، ونوعية المحتمل غير متحقق في المقام. ليش؟ لأن المحتمل هو شنو؟ هو العمل المركب الذي فرغ منه. أما بالنسبة إلى الوضوء، مو هو عمل مركب فرغ منه، هو شك في صحته، أصلاً شاك في أصل وجود الوضوء. فلما انتفى هاي الثمرة اللي يذكرها المصنف، يقول لما انتفى نوعية المحتمل الذي هو جزء من ملاك الحجية ومن موضوع الحجية، انتفت الحجية. الانتفاء جزء الموضوع، صحيح أكو قوة الاحتمال، لكن نوعية الاحتمال، نوعية المحتمل ما موجودة، فلا تثبت الحجية. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى، بالنسبة إلى الثمرة الأولى. أما الثمرة الثانية التي تترتب على هذا، هو فيما إذا انتفى الركن الثاني. إذا انتفى الركن الثاني ووجد الركن الأول، يعني وجد نوعية المحتمل لكن انتفى قوة الاحتمال، انتفت قوة الاحتمال، هذا شلون نمثله؟ بما لو فرغ نفس المكلف، هذا صاحبنا، نفس المكلف فرغ من صلاة المغرب وشك في أنه توضأ لصلاة المغرب أو لا، فرغ، فإذا نوعية المحتمل تحقق. نقول هذا صلاة المغرب مركب، فعل مركب، فرغ هو وشك في صحته، تحقق الركن الأول من نوعية المحتمل، لكن قوة الاحتمال انتفت. كيف تنتفي؟ كما لو لم تكن هناك كاشفية أصلا، لم تكن هناك كاشفية ولم تكن هناك أمارية، لأن كان المكلف حين العمل، حين الإتيان بصلاة المغرب، غافلا بالمرة وغير ملتفت أصلا ما ملتفت وغافل عن شنو؟ غافل عن الشرائط. إجا رأسا كبر تكبيرة الإحرام في صلاة المغرب غافلا عن الشرائط وغير ملتفت، حينئذ بعد ما تجي ألفاظ الرواية هو حين العمل أذكر. لا، مو أذكر، لا تقول أذكر. ليش؟ لأن إحنا فارضين أن المكلف غير ملتفت وداخل بالمرة فلا كاشفية. احنا كنا نقول الركن الأول أو الركن الثاني قوة الاحتمال هو أن مقتضى طبع الإنسان حينما يأتي بعمل مركب من عدة أجزاء ومن شرائط هو لا ينتقل من جزء إلى جزء إلا بعد أن يحرز الجزء الأول. هذا شو وقت؟ هذا إذا كان ملتفتا إلى عمله. أما إذا كان داهل كانت عنده مشكلة شاغلة باله وغافل بالمرة ما ملتفت أصلا إلى الأجزاء والشرائط، فد مرة لقى نفسه فرغ من صلاة المغرب وشك في وضوءه. بعد ما تجي قاعدة الفراغ لعدم وجود حيثية كشف النوعية، بعد ماكو كاشفية، ماكو أمارية، ماكو قوة احتمال. وقد أخذ في حجية قاعدة الفراغ قوة الاحتمال بالإضافة إلى نوع المحتمل. أنت حققت نوع المحتمل، أحسنت، زين سويت، حققت نوع المحتمل، بس قوة الاحتمال لم تتحقق. فإذا كان المكلف غافلا وغير ملتفت حينئذ لا تأتي أصلا الرواية ولا تكون دالة على حجية قاعدة الفراغ بالنسبة إلى هذا العمل الذي قد فرغ المكلف منه. ولذلك اشترط المصنف تبعا لأستاذه السيد الخوئي اشترط في جريان قاعدة الفراغ اشترط أن يكون المكلف ملتفتا، أن يكون المكلف محتملا للصحة ومحتملا للالتفات. أما إذا كان عالما بعد الالتفات يعني بعد الفراغ أن يحتمل كونه كان ملتفتا في ذلك الوقت، أما إذا كان عالما بعدم التفاته وكان عالما بالهولة وعدم التفاته حينئذ لا تكون القاعدة حجة. قرينا في الجزء الأول قرينا العبارة السيد الخوئي هناك في مسألة 155 قال إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، شك بعد الوضوء بعد أن فرغ من وضوءه شك في وجود الحاجب، يعني شنو؟ يعني شك في صحة وضوءه بعد الفراغ من الوضوء، بنى على الصحة اعتمادا على شنو؟ على قاعدة الفراغ مع احتمال الالتفات حال الوضوء. طيب بنى على الصحة مو مطلقا، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، يكفي أن يحتمل كونه ملتفتا لتحقق الشرائط حال وضوءه. في قبال يحتمل الالتفات يعني شنو؟ إذا لم يحتمل الالتفات يعني شنو؟ يعني يعلم بعدم الالتفات. إذا علم بعدم الالتفات ينتفي حينئذ قوة المحتمل والكاشفية والأمارية. إذا انتفت حينئذ لا تكون القاعدة حجة. قال وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز. سبناء على هذا اللي فرغنا منه يبدو المصنف بعد ما عنده فرق بين التنزيلي وبين المحرز، ما عنده هيك اصطلاح، هو لو بحث لو محرز. وهذا اللي كنا دائما نقوله في اكثر من عباره مرت علينا. المصنف كان حينما يبين قاعده، حينما كان يبين بالرابع، الرابع كان يقول حينما كان يبين هذا الاتجاه الرابع اللي مضى، حينما كان يبين الأمارة كان يقول قوة الاحتمال محضن، أما من كان يبين الأصول العملية ما كان يقول محضن، كان يقول قوة أو نوعية المحتمل، ما كان يقول محضن. قلنا ما كان يقول محضن الاحتمال أن يلحظ قوة الاحتمال ويحتمل أن لا يلحظ قوة الاحتمال، يعني بين قسمين إما محضن وإما غير محضن. المحض هو هذا الأول، البراءة والاحتياط، البحث الساذج غير المحرز، والثاني غير المحض اللي يلحظ مع نوعية الاحتمال قوة المحتمل هو هذا اللي سماه المحرز. ما عنده شيء اسمه تنزيلي، هو نفسه المحرز أنت سميه تنزيلي. قال هناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم هذا المعنى الآخر مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي. وهو منه يعني المعنى الآخر فهو أصل عملي، فإن لوحظ منضما إليه ولذلك ما كان يقول محضا لأن احتمال أن يلحظ منضمن إليه. قوة الاحتمال أيضا كما يلحظ أهمية المحتمل فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا فلا، وإلا إذا ما يلحظ معه أيضا قوة الاحتمال فلا يكون أصلا محرزا، إنما يكون أصلا بحثا ساذجا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ يترتب عليها أمران: الأمر الأول لا تجعلها حجة في مثبتاتها، بينا ليش. ثانيا إلا أن استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لمورد انعدام الأمارية والكشف نهائيا. هذا متعلق بالانعدام، يقول ينعدم نهائيا الكاشفية والأمارية من قبيل عدم شمول، ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل. العلم بعدم الالتفات والعلم بالغفلة، أما إذا احتمل الالتفات حينئذ تجري القاعدة. هذا كله لوجود قيمة لقوة الاحتمال في موضوع جعل الحجية لقاعدة الفراغ. وصلى الله على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.